المجلة الاقتصادية مع سعد الصابري.
أهلا بكم في عدد جديد من المجلة الاقتصادية. نوجه لكم كل التحية مني سعد الصابري ومن ميكائيل غونكالفيس على الإخراج. في عدد هذا الأسبوع تتابعون معنا: سوق صيانة وقطع غيار الطائرات 120 مليار دولار، فمن هم أهم المسيطرين عليها؟ الاقتصادي المصري تامر ممتاز يفوز بلقب أفضل اقتصادي إفريقيا عن بحثه حول حماية الاقتصادات من التضخم. وفي أخبار الأسواق والمستهلكين نبحر في سوق إربيل مع موفدتنا هناك هدى إبراهيم. تابعونا. قبل أن نبدأ بأولى فقراتنا أذكركم بأنكم يمكنكم أن تتابعونا وتنضموا إلينا إلى صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا أيضا من خلال موقعنا www.mc-dualia.com mc-dualia.com. يمكنكم أن تجدوا الحلقات التي فاتتكم، وأيضا يمكنكم أن تجدوها كذلك على صفحتنا على الفيسبوك. لنبدأ بأولى فقرات مجلتنا.
الطيران والسياحة.
في فقرة طيران والسياحة نتابع هذه المرة في البداية ماذا يقول أو ماذا تقول المؤسسات الدولية وتحديدا المؤسسات المالية. وفي هذا الصدد يساعدنا نستضيف في مونتي كارلو الدولية إيدي خورخي إجاز فاسكيز، مدير قطاع التنمية الاجتماعية والحضرية والريفية وإدارة مخاطر الكوارث في البنك الدولي. سيد فاسكيز، كيف يقيم البنك الدولي تدهور الأداء الاقتصادي في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بعد ما يسمى الربيع العربي؟
كجزء من العملية الانتقالية في هذه الدول هناك بالطبع تعطل في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولكن الإيجابية هو أننا نرى عملية إشراك المواطنين في المسار الجديد وفي العملية التنموية. لذا فإن النمو الاقتصادي المحتمل أفضل بكثير وأقوى وأكثر استدامة في المستقبل.
طيب سيد فاسكيز، اقتصاد معظم هذه البلدان يعتمد كليا أو بطريقة كبيرة على السياحة، فكيف تأثر هذا القطاع؟
هناك قضايا عديدة نهتم بها على الصعيد الدولي في تلك المناطق، السياحة على رأسها، وتحديدا السياحة المستدامة المناسبة. نحاول من خلال ملتقياتنا أن نجد وسيلة يمكن بها لقطاع السياحة أن يساعد بلدان المنطقة على النهوض باقتصاداتها وأن تغادر خريطة الفقر. لكن أكثر ما يشغل بالنا هو جعل الساحة قوة تحافظ على الأصول والثروات البيئية والطبيعية تصونها المجتمعات للأجيال المقبلة.
حدثنا عن دور البنك الدولي، كيف سيكون هذا الدور في مواجهة تدهور الأداء الاقتصادي في تلك البلدان؟
جزء من المباحثات التي يقودها البنك الدولي يدور حول تبادل الخبرات بين بلدان المنطقة والدول المتقدمة التي حققت تقدما في العديد من المجالات. فمثلا على صعيد السياحة نحاول أن نفهم التحديات التي تواجه القطاع بهدف وضع برامج مناسبة لها، واللعب على العمل الثقافي كي يلعب دورا فعالا في تشجيع تدفق السائحين نحو وجهات جديدة أو نحو مناطق يركز الإعلام على مخاطرها فقط. نعتقد أن قطاع السياحة في بلدان المتوسط تحديدا أكثر تنوعا مما نتصور، ولن يكون فقط أكثر جاذبية للسياح من اليوم، ولكن أيضا جزءا أكثر استدامة في المستقبل.
ولمعدلات التوظيف أيضا،
الوظائف هامة. فعلى الصعيد العالمي واحدة من كل 11 وظائف هي متعلقة بصناعة السياحة، لكن الأهم هو أن أكثر من نصف الوظائف المتعلقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة تشغلها النساء. إذن الفائدة مزدوجة على معدلات التوظيف وعلى المساواة بين الجنسين.
ماذا عن ميزانية برامجكم ومصادر تمويلها؟
نعتمد على مجموعة متنوعة من الأنشطة، ولا سيما تلك المتعلقة ببناء وتعزيز القدرات، لكننا نفكر أيضا في استخدام المصادر التمويلية الموجهة نحو البرامج البيئية، خصوصا أننا نركز على السياحة الخضراء والمستدامة. هذا هو أحد المجالات التي نملك فيها تعاونا هاما.
Thank you very much.
الطيران والسياحة.
دائما في مجلاتنا الاقتصادية وفي فقرة طيران وسياحة، وفيها أيضا نواصل الحديث عن موضوع هام جدا، هو موضوع صيانة وقطع غيار الطائرات. وللحديث في هذا الموضوع لنتعرف عليه في فقرتنا ضمن مجلة الاقتصاد في فقرة سياحة وطيران، يسعدنا أن نستضيف الكابتن عهد الزوي، طيار ليبي، وهو صاحب إحدى الشركات لقطع غيار وصيانة الطائرات بموسكو. أهلا بك كابتن عهد.
أهلا وسهلا بك.
في البداية إذا حدثنا ربما عن حجم هذه السوق وأهمية سوق صيانة وقطع غيار الطائرات، لسيما وسط سوق ضخمة للطائرات وللطيران تشكل أكثر من 320 مليار دولار اليوم.
تمام. أهمية هذا السوق تكمن أهميته في المساعدة على تطوير هذا المجال، لأن هذا المجال يشهد انفتاحا ملحوظا وتطور وإقبال شركات الطيران على هذا السوق واضح في الفترة الأخيرة. وهذا المجال يعتبر من أقوى المجالات التجارية على صعيد التجارة العالمية، إذ لا يمكن لأي شركة طيران الاستغناء عنه نظرا لأهميته. وقطع الغيار المستعملة تشهد تحركا سريعا، وأخص بالذكر شركات الطيران قليلة التكاليف التي تعتمد عليه على قطع غيار المستعملة ذات نفس الأهمية من غير المستعملة، تحت بند المحافظة على توازن مبيعات شركات الطيران قليلة التكاليف بأسعار القطع المستعملة قليلة التكاليف. أيضا مثلا هناك بعض القطع يمكن استخدامها للطائرات وتكون مستعملة، وهناك قطع لابد أن تكون جديدة غير مستعملة لأن لا يمكن استخدامها وهي مستعملة.
طيب إذا حدثنا عن أهم المستثمرين أو الشركات العاملة في قطاع صيانة وقطع غيار الطائرات،
أهم المستثمرين هم من دول مختلفة من العالم، وأكثرها عدد من روسيا وروسيا البيضاء والهند والصين، وأكبر الشركات في هذا المجال هي روسية وهندية وإيطالية والولايات المتحدة، شركات أمريكية طبعا، والبرازيل أيضا وألمانيا. ولكن الأكثر من حيث عدد الشركات والأفراد فهم من روسيا وروسيا البيضاء والهند والصين والعملاق الصين عفوا.
الطيران والسياحة.
نبقى في المجلة الاقتصادية معك كابتن عهد الزوي في سوق صيانة وقطع غيار الطائرات. هل أعطيتنا فكرة عن تكلفة الصيانة للطائرة وأسعار قطع الغيار الأساسية ودورة حياة تلك القطع؟
هذا المجال طبعا الأسعار تتراوح من بين نوع طائرة إلى نوع آخر، من بين عمر الطائرة إلى عمر قديم أو يعني فترة طويلة على استهلاك استهلاك الطائرة، عدد الساعات التي استعملت فيها الطائرة تنقص يعني تختلف من نوع طائرة إلى آخر. فكل نوع ليه سعر الوحدة وليه يعني ليه زي ما يقولوا إنه في عمر الطائرة حديثة طبعا بتكلف أكثر من عمر الطائرة قديمة مستعملة. فهذا يعني من هذا الباب يعني عرفتي. وأهم المستثمرين زي ما قلت لكم ما أكثرهم من روسيا وروسيا البيضاء والهند والصين. بينما لقطع الغيار يعني نحن يمكننا نحن نعمل صيانة لقطع غيار لطائرة عفوا، مش شرط كل القطع تكون حديثة أو جديدة يعني غير مستعملة، يمكننا استخدام قطع مستعملة في بعض الصيانة لبعض الطائرات لأن هذه القطع يمكن استخدامها كسكند هاند يعني زي ما يقولوا.
طيب إذا حدثنا عن الطلب القادم ربما من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كم يبلغ اليوم وكيف تطور خلال السنوات الماضية؟
تقصدي حضرتك على السوق يعني؟
على السوق على نعم، سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنطقة العربية، هذه السوق كيف تطورت في مجال الطلب على قطع غيار الطائرات والطلب على صيانة الطائرات؟
أوكي، هذا المجال طبعا تطور بالنسبة لدول الشرق الأوسط، أنا نحكي لك المطلة على البحر الأبيض المتوسط تحديدا، حوض المتوسط.
نعم.
يعني يشهد إقبال يعني عالي جدا في الدول مثل الأردن وأربيل كردستان العراق وتركيا واليونان، تشهد هذه الدول نهضة مستقبلية إن شاء الله حنشوفه إحنا في المستقبل، يعني لهذه الدول مستقبل جيد في هذا المجال. لكن بالنسبة يعني وهدول وأكثر دول هدول تستخدم في قطع غيار المستعملة، وهو يعني أكثر دول تستخدم في طائرات قليلة التكاليف من حيث الوقود، من حيث الاستهلاك، الهاندلينج وكل شيء.
نعم، ولكن ماذا عن ربما دول المغرب العربي؟ هناك تونس والمغرب لهما باع ودخلا سوق صناعة الطائرات وقطع غيار وصيانة الطائرات أيضا منذ سنوات.
مظبوط. بالنسبة لتونس والمغرب بلدان تعملان في نفس المجال وبقوة، ولكن السوق التونسي والسوق المغربي فعلا يعملان في هذا المجال بقوة. ولكن هناك في تونس في مدينة سوسة تحديدا بمنطقة البونستير مركز الإيرباص، يعني مركز صيانة لشركة الإيرباص العملاقة الإيرباص، المركز الوحيد في شمال أفريقيا معتمد من الإيرباص بتولوز بجنوب فرنسا. وتونس تتعامل أكثر شيء مع الإيرباص وتشمل طائراتها الصيانة من دول الجوار ليبيا، الجزائر، تشاد، مالي، مالطا. أغلب هذه الدول تقوم بصيانة طائراتها وعمر طائراتها بمنطقة المونستير بتونس، لأنها أقل تكاليف من الصيانة بتولوز. ومن دول المنطقة أما المغرب فهي منطقة تعتبر قوية جدا أيضا في هذا المجال، ويفخر صناعتها في يوجد لديها في منطقة بمدينة الرباط تحديدا مقر أيضا مركز صيانة عالمي لشركة للعملاق البوينغ الأمريكي. وتتوالى شركات الطيران المحيطة بالمغرب على الصيانة بمركز البوينغ بالرباط لأنها أقل تكاليف أيضا من الصيانة بسياتل بأمريكا.
نعم، يعني ماذا عن المنافسين الجدد؟ نعرف أن من المؤكد أن صناع الطائرات كبار الصناع بوينغ وإيرباص هم الشركات الأم في مجال أيضا قطع الغيار والصيانة، ولكن من هم المنافسون الجدد في هذا المجال في السوق العالمية؟
المنافسين الجدد في هذا المجال في السوق العالمية هي شركات، منها كندي، شركة كندية تعتبر يعني على الطريق إلى العالمية، وهي شركة بومبردير والتي تنتج طائرات من نوع CRJ ومن نوع MBR. وأيضا بالبرازيل شركة إمبراير، هذه شركة أيضا عملاقة تنتج طائرات من نوع هليكوبتر ومن نوع برايفت جيت. وهذول الشركتين تحديدا يعني هم الآن على طريق تنافس مع العملاقين الإيرباص والبوينغ.
نعم، لكن لا يوجد منافسون من ربما الدول الآسيوية التي تنافس في قطاعات كثيرة.
مجال صناعة الطيران العالم كله يشهد ويعلم أن البوينغ والإيرباص لا تنافس معهم في صناعة الطائرات كصناعة. أنا لا أتحدث عن قطع الغيار، أنا أتحدث عن صناعة الطائرات تحديدا.
نعم.
أما الصين الآن أنتجت من حوالي ممكن بعام 2013 نسخة عن الإيرباص 380 كمحاولة طبعا غير مأهولة للتشغيل يعني، ولكن هذه كنسخة من الإيرباص 380 العملاق، إنها يعني كتكون كإعلان للصين إنها هي سوف تقوم بإنتاج الطائرات قريبا وفي القريب العاجل إن شاء الله.
نعم، طيب إذا تحدثنا عن الوسطاء، دائما في الكثير من القطاعات والصناعات هناك سوق موازية للسوق الأساسية هي سوق الوسطاء في هذا القطاع، إذا تحدثنا عنهم في مجال صيانة وقطع غيار الطائرات.
الأغلب في هذا المجال أنه لا يتعامل مع وسطاء كأشخاص، بل يتعاملون مع وسطاء كأفراد، لا كشركات وكمؤسسات وجهات اعتبارية. حضرتك تعرفي إنه العالم يعني يشهد أزمة اقتصادية من عام 2009 ويشهد تدهور اقتصادي عالمي، فالكل أصبح حريص جدا على وشديد الحذر في التعاون مع الأشخاص، لذلك الكل يتعاون مع الشركات والمؤسسات في الوساطة كشركات وساطة مثلا أو وساطة بديلة في هذا المجال ولإنجاز أي عقد أو أي صفقة تخص هذا المجال.
نعم، إذن بالتالي لا يوجد تطور كبير للقطاع الخاص في هذا المجال تحديدا، إذا حدثنا عنه في دور القطاع الخاص تحديدا في صيانة وقطع غيار الطائرات.
لا، القطاع الخاص يشهد تطورا وتقدما يعني كبير، لكن مثل ما سبقت لحضرتك العلم يعني، ولكن هذا المجال يعني أنا نحكي لك على مجال قطع غيار الطائرات. قطع غيار الطائرات في العديد من الشركات الخاصة وشركات منافسة وقوية جدا في هذا المجال يعني، ويقتصر كمان على الشركات العامة والشركات الخاصة على مستوى العالم يعني، وليس يعني أما صناعة الطائرات تحديدا تقتصر على الإيرباص والبوينغ، هم الآن هم البراقتان والنجمان البراقتان في العالم يعني.
نعم، ربما أغفلنا شيئا مهما هو عن السوق الخليجية، لا سيما وأن في صيانة وقطع غيار الطائرات ربما تستحوذ الإمارات على أكثر من 32% من هذا القطاع في المنطقة الخليجية تحديدا. يعني إذا تحدثنا عن المستقبل في المنطقة العربية، كيف تراه؟ ما هي الدول المؤهلة ربما لأن تأخذ حصة كبيرة في سوق صيانة وقطع غيار الطائرات؟
طبعا الدول المؤهلة لهذا الموضوع وهذا الأمر هي الإمارات وقطر وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وتونس والمغرب. طبعا قبل أحداث 2011 في ليبيا، قبل ما يسمى بالثورة ب 2011 في ليبيا، كان مجال الطيران يشهد تقدما واسعا، وأنجزت الحكومة الليبية عدة صفقات في هذا المجال بمعرض أدنبرا للطيران، ووثقت الصفقة بحضور الرئيس الراحل معمر القذافي في باريس، ووثقت هذه الصفقة بعدد 27 طائرة وهي الخطوط الجوية الأفريقية، و21 طائرة وهي الخطوط الجوية الليبية، وأنجزت الصفقة على هذا الأساس، وتم الاتفاق بعد ذلك على 18 طائرة من إيرباص 350 XBW، ولكن نظرا للأحداث الراهنة في ليبيا تأخر وقت تسليم هذه الطائرات في المواعيد المتفق عليها، وكما تأخرت وعجزت الحكومة الليبية الحالية وسالفتها أيضا بتكملة سداد هذه العقود والالتزامات المالية تجاه الإيرباص. فإذا أصبح الآن مصر وتونس والمغرب وهدف الناحية الشمال أفريقيا. أما بمجلس التعاون، دول مجلس التعاون الخليجي، فهي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الأكثر قوة في هذا المجال حاليا.
نعم، بما أنك يعني تحدثت عن ليبيا، ليبيا لديها كان الإمكانيات الهائلة، ألم تفكر في أن تكون كحال تونس والمغرب، في أن تكون فعلا مركز سواء للصناعة أو للصيانة ولقطع الغيار في المنطقة، لسيما بموقعها الاستراتيجي الذي يمكن أن تلجأ إليه حتى دول أفريقيا وليس فقط دول شمال المتوسط؟
سيدة فاضلة، بالنسبة لليبيا وضعها مختلف تماما. ليبيا لا تنسي حضرتك إن هي شهدت حصار حظر جوي نو فلاي زون أو إمبارجو كما يسمونه لفترة تتراوح بين 14 و 16 سنة، فأعتقد إنه هذه الفترة كافية للقضاء على أي طموح أو مشروع ضخم سوف تقوم به أي دولة. 16 سنة كيف كافية تماما يعني لفشل أي مشروع كان حيكون يعني يشهد نجاح ضخما جدا. وعند فك حصار عن ليبيا بعام 2000 شهد قطاع الطيران تطورا رهيبا جدا على مستوى ليبيا، وكانت ليبيا سوف تنشأ مركزا لصيانة طائرات الإيرباص بمنطقة هي بين السرت وبنغازي، منطقة تسمى بنجوات. هذه المنطقة كانت سوف تكون مركزا لصيانة طائرات الإيرباص مثل سلفتها وجارتها تونس اللي على المونستير نحكي أنا طبعا.
نعم، ولكن لم يعد يذكر شيء عن هذا المشروع اليوم في ظل الأحداث الجارية.
طبعا شيء طبيعي.
نعم، طيب يعني سؤالي الأخير ربما هو سؤال بعيدا عن سوق صيانة وقطع غيار الطائرات. اليوم كحالكم حال الكثير من زملائك الذين كما قلت أن القطاع كان قد تطور بشكل كبير وكان هناك حجر للكثير من الطيارين، ما هو مصير هؤلاء الطيارين اليوم خصوصا في ظل الإغلاق المستمر للمطارات الليبية؟
والله سيدتي الفاضلة، أغلب الطيارين الليبيين يعني اللي اتجه لشركات طيران أجنبية أوروبية وعربية للعمل عليها. طبعا أنت كما تعلم حضرتك أحداث رمضان الماضي التي حدثت في طرابلس والمعارك التي حصلت من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي طبعا، والقضاء على أسطول الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية من قبل الميليشيات والعصابات المسلحة، مما أدى إلى يعني بقاء عدد كبير من الطيارين بدون عمل، مما أضطرهم للجوء إلى الدول أو شركات طيران أجنبية وعربية للالتحاق بها للعمل. أنت كما تعلمين الطيارين تحديدا والمهندسين إذا غاب عن ساحة عمله سوف يعني ينسى أو يقل مستواه الخبري في هذا المجال.
نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي قلتها لنا في برنامج المجلة الاقتصادية كابتن عهد زوي، الطيار الليبي وصاحب شركة لقطع غيار وصيانة الطائرات تتخذ من موسكو مقرا لها. شكرا جزيلا لك.
أشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
أرحب بكل من انضم إلينا، بكل من كان معنا منذ بداية المجلة الاقتصادية على أثير مونت كارلو الدولية، وذكركم بأنكم يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا على موقع الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة المجلة الاقتصادية باللغة العربية. ابقوا برفقتنا إلى فقرتنا التالية،
السوق والمستهلك.
في فقرة الأسواق والمستهلكين في هذه الفقرة نذهب إلى سوق إربيل وسط كل ما تشهده من صعوبات محيطة أو صعوبات داخلية مرتبطة ربما بمشاكل مادية ومالية وتمويلية بسبب عدم وصول الإيرادات النفطية أول بأول من الحكومة المركزية ببغداد، على الرغم من وجود اتفاق تم مؤخرا حول تحويل الحكومة المركزية في بغداد لنصف مليار دولار هي رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كردستان العراق. تعالوا لنتعرف على الصعوبات وعلى وضع السوق في إربيل مع موفدتنا إلى هناك هدى إبراهيم.
سعت إربيل عاصمة أقليم كردستان لتكون مركزا تجاريا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، فمنحت تسهيلات كبيرة للمستثمرين الذين توافدوا عليها ونم اقتصادها بسرعة في السنوات الأخيرة قبل أن يطرأ تحول على المشهد الاقتصادي، سببه أولا العلاقة المتأزمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد التي امتنعت عن دفع رواتب الموظفين في الأقليم منذ مطلع العام بسبب الخلاف حول تصدير الأقليم نفط العراق على نحو منفرد. وزاد من حدة التراجع الاقتصادي تدهور الوضع الأمني ووصول تنظيم الدولة الإسلامية إلى حافة الأقليم. في هذا الريبورتاج سوف نكون في جولة على مرافق اقتصادية مختلفة للوقوف من أصحابها على حقيقة الوضع الاقتصادي، نبدأها من مكان يطلق عليه اسم القرية الإيطالية وفيه الكثير من المكاتب والشركات المجتمعة في قلب إربيل. هناك التقينا محمد المسؤول عن البيع في مكتب عقارة، معه نقف على حقيقة الوضع.
تقريبا حسب الوضع اللي صار في إربيل أثر على العقارات، يعني بشكل عام العقارات شوية منخفضة، الأسعار نازلة والشراء بيع قليل، فالإيجارات والبيع قليل.
كم تقدرون نسبة التراجع في البيع والشراء؟
ما محدودة النسبة.
كبيرة، صغيرة، متوسطة؟
متوسطة، متوسطة، نسبة النزول متوسطة.
وقبل بداية هذا العام كيف يمكن أن تصف الحركة، كيف كانت؟
قبل هذا العام حركة جيدة جدا، جيدة يعني عالية المستوى.
يعني مثلا استئجار مكتب في هذه القرية كم يكلف في الشهر؟
قبل سنة كان يكلف 3200، المساحة 200 متر، فهلا بيأجرونه 2000 دولار
شهريا.
شهريا نعم.
والآن هل لاحظتم في هذه القرية أن مكاتب أجنبية تركت الإيجارات وغادرت إربيل بسبب الوضع الأمني وتهديد داعش القريب؟
بشكل عام لا، بس الشركات التركية أكثر شيء غادرت، أجنبية قليلة فبقت هون لأن عندها ثقة.
إربيل مدينة تضم عشرات الفنادق، وقطاع الفنادق هو الأكثر تضررا من الوضع الراهن في كردستان العراق، فقد خسر هذا القطاع الكثير وهو ما دفع إلى إغفال عدد من الفنادق. محمود صاحب فندق معروف يتحدث.
هسه مو مثل قبل، قبل يعني الحمد لله والشكر أكو شغل وناس تجي وأكو طريق، بس هسه سدت الطريق كله وناس تجي بالسيطرات، إهانة هواية، طريق الكركوك الموصل كله يعني ماكو طريق أي أحد دخل إربيل، يعني هو الباوعة أس هنا الشهر دفتر 90 ورقة بس الإيجار، والكهرباء غالي والغاز كله غالي، هذا كله أنا لازم أدفعه، والعمال والموظفين وكل شيء.
هل بسبب قلة النزلاء اضطررت لتسريح موظفين في الفترة الأخيرة؟
نقصت الموظف كله، شنو هذا الضربة الكبيرة للموظفين وللعمال، يعني الموظفين هسه أكو هواية قاعدة البيت ما بيهم شغل، أنا ما أقدر أقول له تعال اشتغلوا هنا، لو بيه شغل استوي 3 شفتات، هسه 2 شفت عند العمال للتنظيفات، 5 هسه استويت 3، يعني ماكو مثل قبل، يعني انت هذا شوف الموظفين والعمال والبشر كل يعني ضربت كبيره للناس، هاي شغل انت صدق طريق شلون يعني الناس شلون تجي الفنادق شلون تشتغل المطاعم والصناعه والسوق والكل كله، هذا سدت الطريق، هذا سبب أول.
النزلاء سابقا في فترة الازدهار من أين كانوا؟ من إيران، من تركيا، من بلدان الخليج؟
كله، من تركيا، من إيران، بالخليج، بالأمان، بالسوريا، كل الدنيا تجي. هسه ماك ولا طيارة، ماكو ليش يعني حتى الفيزا ما عطين للجماعة. المطار هسه البغداد تجي هنا بالمطار تسوي إهانة، لازم عندك كفيل، شلون يصير؟ ما يصير.
كم نسبة انخفاض نسبة النزلاء لديكم؟ كم تقدرون هذه النسبة في الفترة الأخيرة؟
الآن 5% تجي، 5%، 5% شلون يصير يعني تقدر الناس تشتغل؟ يعني باو كل الكافتريات والمطاعم والفنادق كلها قبل ازدحام الناس اشتغلوا الحمد لله، بس هسه لا، هسه ماكو أي أحد. ما تروح القاعدة المطاعم الكافتريات، روح الاستري بالسوق، ذهب والملابس والكل شيء، ما اشتري السيارة قبل، مو هيك قبل الناس تروح تشتغل، السيارات الذهب كله. وهسه يعني شو اسمه، حتى الناس بس الباوعة يريد الأكل، ما يصير هيك.
وهناك عدد من الفنادق، وأنتم من هذه الفنادق التي عمدت إلى تخفيض السعر الاعتيادي بسبب قلة النزلاء.
لا هسه أني باوع الناس شوفه هو جاي هنا عرفه يعني حق 200 دولار 150 دولار 100 دولار، أنا حسبت 50 دولار 60 دولار 40 دولار. ليش تسوي تخفيضات الناس؟ الباو الناس ما باو يعني شو يعني، أنا أعرف هذا يعني طلعت البيت بس الملابسة، ولا جبت الفلوس ولا جبت الشيء، والفلوس كل الناس اليوم ما سوي للبيت، كل خليت البنك بالجنوب.
لديك نازحين من العراق في الفندق مقيمين؟
إيه مال فلوجة، مال بيجي، مال سلاح التكريت، مال كل الناس هنا.
حيدر هو مدير استقبال في فندق آخر افتتح أبوابه قبل 6 أشهر في أربيل، لكنه بات منكوبا لفقدانه عددا كبيرا من السواح والزائرين العراقيين.
من الطبيعي أنه الوضع الأمني يأثر أكيد على دخول السائحين للمنطقة، أقصد الإقليم. مع العلم أنه يعني إحنا معتمدين على زبائننا العرب الموجودين من بغداد والمحافظات الوسطى والجنوب، وكذلك السواح اللي يجونا من إيران وتركيا. أكيد في الوضع الأمني أنه يأثر على قطاع السياحة والفنادق، مما لا شك فيه يعني أنه ظهرت بوادر أنه قلة وصول السواح للمنطقة.
كم غرفة في الفندق حاليا؟
الفندق يمتلك 47 غرفة.
والغرف المشغولة فيه؟
الغرف المشغولة تتراوح أسبوعيا 10 إلى 12، هذا يعني معنى أنه أقل من ثلث الغرف المشغولة ككل يعني.
وقبل عام مثلا عام 2013
يصل الرقم إلى 42 غرفة مشغولة، ونعتمد على جروبات سياحية يصير الفندق كله مشغول يعني، مشغول بشكل استمرار يعني. فحاليا أنه الزبائن المتواجدين هم من ضمن الإقليم يعني سليمانية، دهوك، اللي عندهم شغل يعني بعاصمة الإقليم في أربيل. قطاع السياحة والفنادق أثر أكيد بالوضع الأمني.
بالنسبة للمجموعات السياحية بسبب السيطرات الأمنية وأقفال الطرق، هذا أثر على وصولها رغم وجود مطار؟
طبعا، هو لأن هو أكثر شيء شركات بغداد تعتمد الطريق البري لرخص سعر التذكرة للإقليم، يعني تقريبا من 150 ألف إلى 200 ألف دينار عراقي للشخص الواحد. وأكيد العالم بالنسبة للعائلة العراقية عموما الضم من 4 إلى 5 أشخاص، من يجي هاي العائلة تجي بالطائرة أكيد راح يصير سعر التذكرة يعني أكثر. فيبقى أهم شيء أنه يعني أمن الإقليم عموما يهمنا أكثر مما أنه نحتاج إلى قطاع سياحة حقيقة، يعني أنه نحتاج أنه إحنا أمن الإقليم فوق كل الاعتبارات.
مثل قطاع الفنادق، فإن قطاع بيع الألبسة والمحلات الكبرى حقق بدوره خسارات لا تعوض. داود تركي جاء من أنقرة للاستثمار في أربيل، محله يقع على جادة عريضة مشهورة، لكنه وضع لافتة على باب المحل كتب عليها التالي:
شغلتنا بنايم دكان قباتكن تماما قبات أوفتكن بازارنيا
مكتوب برا على اللافتة انه راح نغلق المحل لان ماكو بيع بضاعة وسوق ماكو.
السبب بازارنيا كيرا زورة
ماكو سوق اولا يعني بيع وثانيا الايجارات غالية جدا.
اتان قبط شن تركيا
راح نغلق المحل ونرجع الى تركيا من حيث ما جئنا الى كردستان.
هل تركيا
ما اكراد تركيا من انقرة؟
انقرة شن انقرة
أكراد من تركيا. نعم.
منذ متى فتحتم المحل؟
أوه حفظ صالة
7 سنوات.
حفظ صال باش بو أوه هنجي شهر لكتنا أوه تشارمانجا شو خلني
يقول منذ 7 سنوات كان العمل جيد جدا ولكن هذه 4 أشهر التي مرت العمل غير جيد.
كم إيجار المحل؟
15 ورقة يعني حفظ حظاش يا $6 يارمانجا. نعم
76 ورقة إيجار المحل يعني $7,600 بالشهر شهريا.
وكم المساحة؟
200 حافتي متر.
مساحة المحل 270 متر.
في أربيل عدد هائل من معارض السيارات التي كان بيعها ازدهر وحيث أقليم كردستان بسبب الاستقرار الأمني السابق تحول إلى بوابة اقتصادية للعراق. إياد مدير المبيعات يستعرض الحالة الراهنة.
بسبب الأوضاع الأمنية وهلا بيع السيارات مش قوي مثل قبل بسبب الأوضاع الأمنية.
في أربيل معارض كثيرة للسيارات لماذا؟
بسبب وجود الأنواع كثيرة وبسبب التجار وبسبب دخول الجمرك لأنه سعره مناسب ولم يدفعوا الضريبة مشان السيارات.
لكن من داخل العراق أيضا يأتون لشراء السيارات هنا لأنها أرخص؟
طبعا عندنا في معرضنا يأخذون السيارات رخيصة مشان السيارات الصيني وأرخص من الكوري أو من الأمريكي أو الألماني.
يعني نسبة البيع كم خفت عندكم؟
احنا عم بيع قسط بالأقساط ونبيع بالنقد. بالنقد بنقول 80% يعني قلت وبالأقساط لا 40-30%.
تشعرون أن ذلك فعلا بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب انكماش السوق أو بسبب عدم وجود سيولة في أربيل؟
هو بيجون بسبب الأوضاع بسبب الوضع الأمني مع إقليم كردستان وبغداد مش يعني بسبب الرواتب الموظفين ما في يعني ما في المصاري بالسوق.
شكرا لحسن استماعكم إلى هذا الريبورتاج. هدى إبراهيم أربيل مونتي كارلو الدولية.
تجارب صغيرة ومتوسطة ونجاح كبير.
نتوقف عند نجاح كبير هذه المرة وتحديدا عند جائزة حصل عليها أحد الاقتصاديين في هذه الفقرة. يهمنا نتعرف على هذا النجاح ولكن أيضا يهمنا نستفيد ونعرف بأن من لديه فكرة ومن لديه بحث يمكنه أن يصل بهذا البحث إلى النور إلى أرض الواقع أن يتم تطبيق هذا البحث حتى وإن طالت السنوات. وهذا ما حدث مع دكتور ممتاز الدكتور تامر ممتاز من مصر الذي قام بعمل بحث منذ عدة سنوات حول حماية الشركات من الإفلاس أو حماية الاقتصادات من التضخم وحساب معدلات التضخم عند توزيع الأرباح وعند احتساب أرباح الشركة. في هذا الصدد يسعدنا أن نستضيف الدكتور تامر ممتاز معنا في المجلة الاقتصادية على مونتي كارلو الدولية. أهلا بك دكتور تامر.
أهلا بك فضل. أهلا وسهلا
دكتور تامر. وأنت الحاصل على هذه الجائزة من منظمة اقتصاديون بلا حدود. أذكر أيضا بأنك أحد المحكمين الدوليين في سويسرا وأنك أيضا نائب مدير أحد البنوك في مصر. هل حدثنا عن الخطوات التي اتخذتها في هذا البحث أو التي مر بها هذا البحث تحديدا عبر السنوات وكيف جاءت الفكرة منذ البداية ليعرف مستمعينا أكثر عن هذا البحث؟
هو طبعا أنا يسعدني ويشرفني اهتمامكم بالبحث اللي هو أنا دايما بعتبر إذاعتكم الموقرة اهتمت كل شيء جميل عبر العالم. هو البحث اللي أنا عملته من حوالي 3 سنوات كان قدامي في صور كتير قوي لإفلاس الشركات. كنت بشوف دايما ناس بتعمل مشاريع بتجيب أرض بتجيب مصنع بتجيب عمالة بتجيب خطوط إنتاج وبعد مرور 3 أو 4 سنوات أفاجأ بأن الشركة بتفلس وبتشهر إفلاسها في المحكمة وبالتالي تصبح تغلق أبوابها. ولذلك أنا عملت البحث بتاعي أشوف إيه السبب اللي خلى الدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار والدول التي تعاني من انهيار سعر العملة مكتوب عليها طول العمر أنها لا تستطيع أن تخرج من أزمتها. كل الدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار ومن انهيار سعر العملة أصحاب الشركات يعلنون إفلاسهم قبل مرور من 3 إلى 5 سنوات.
وما هي العينة التي عملتم عليها؟ كم شملت عدد الدول وأيضا الفترة الزمنية التي عملتم بها؟
تم الدراسة على 3 شركات، شركتين كانت توصية بسيطة وكانت الشركة الثالثة كانت شركة مساهمة خاصة بالأسمنت. قعدنا ندرس الميدانيات بتاعتها لمدة 3 سنوات متتالية، واتضح أن الشركات العاملة في الدول المتضخمة لا تهتم بدراسة القيمة الحقيقية أو القوى الشرائية للأموال في السوق.
طيب، أعلم أنكم توجهتم في البداية البحث أو بمجرد الانتهاء من البحث والوصول إلى النتيجة الأولية، توجهتم إلى الهيئة العالمية للمعايير المحاسبية والموجودة في لندن. حدثنا عن هذه التجربة.
أنا وصلت إنجلترا في 2012، عملنا جلسة مع IFRS وهم الجمعية المعتمدة للمعايير المحاسبية العالمية، وكانت هذه الجلسة استمرت حوالي 1.5 ساعة. ناقشت فيها مع أعضاء المجلس كيفية الخروج من هذه الأزمة للدول المتضخمة، وكان سؤالي لهم: هل تؤمنون بأن الأموال قيمتها تنهار؟ قالوا نعم. قلت لهم: هل تؤمنون أنه مكتوب على الدول المتضخمة أن تفلس طول حياتها؟ قالوا نعم. قلت لهم: أنا وجدت الحل. قالوا: الحل إيه؟ قلت لهم: الحل إن إحنا كما نقيم الأصول في الميزانيات العمومية للشركات كل بمعيار مختلف، سنقوم الآن بتقييم الأموال الموجودة في السوق والتي نتجت عن البيع والتي نتجت عن العهد أو الخزن أو البنوك، كل ما هو في صورة مال سائل للمؤسسة، نقوم آخر العام بإعادة تقييمه. هيقوم نقيمه إزاي؟ بنقيمه بمعدل ارتفاع الخامات. فإذا كان هناك ارتفاع للخامات بنسبة 20% وأنا عندي في السوق 1,000,000 جنيه، إذا الناتج 1,000,000 جنيه في 20% 200,000 جنيه، لازم أقتطع من الأرباح القابلة للتوزيع 200,000 جنيه. ما ينفعش أوزع كل أرباحي على الشركاء، وبالتالي إن قمنا بذلك فإنه سيتم تقييم الأصول المالية. ناقشت مع إحدى عضوات المجلس الخاص بالIFRS وقلت لها: أنا هعمل كده وهتكون مصر أول دولة تطبقها في العالم. فقالت لي: إزاي؟ أنت عندك في معايير محاسبية. قلت لها: أنا هشتغل بره المعايير المحاسبية.
هذا يعني أن حتى الدول المتقدمة حتى في أوروبا وهذه هيئة المعايير المحاسبية الدولية، حتى هذه الدول لا تحتسب قيمة المواد الأولية وتضخم وارتفاع أسعارها عند توزيع الأرباح.
درست كل الميزانيات الخاصة في جميع الدول تقريبا، لا يوجد مفهوم في العالم يسمى إعادة تقييم الأموال بالقوى الشرائية. فيكون هذا المفهوم وهذه النظرية أول ما نظرية في العالم ستقوم بها إحدى الدول المتضخمة وهي مصر، ثم تتبعها الدول الأخرى والتي تعاني زي فنزويلا. عندنا فنزويلا بتتضخم 50%، معناها أن كل المؤسسات والشركات العاملة فيها لا يمكن لها أن يكتب لها النجاح، لأنه أما يجي يجيب أي بضاعة ويجي يبيعها ويجي ياخد تاني ما يوازي هذه البضاعة ويجيب بعض الخام ما يلاقيش. إذن كل الدول المتضخمة لابد لها من اتباع هذه النظرية، إن إحنا هنقعد نقول: يا جماعة، زي ما أنا عملت في مصر، جمعت 40 شركة وقعدنا معهم وقلت لهم كيف يتم تطبيق مخصص التضخم، وهو المخصص الذي سيحمي الشركة من توزيع أرباح عقيمة ليس لها قيمة، لأنه في الواقع جزء منها حقيقي وجزء منها من دماء المنشأة.
نعم، هذا يعني برأيك أن الدول التي لا تعاني من تضخم مثلا منطقة اليورو، دول منطقة اليورو هي على العكس تماما، البنك المركزي الأوروبي دائما يتحدث عن تراجع معدلات التضخم، بالتالي هي شركات هنا في منطقة اليورو ليست بحاجة إلى احتساب هذه القدرة الشرائية عند توزيع الأرباح.
جميل، هذه الدول تتراوح نسبة التضخم فيها من 2.5 إلى 3 أو 4، هذه النسب بسيطة جدا، ولكن في الواقع لابد أن يتم إعادة احتساب القوى الشرائية للأموال حتى ولو كان نسبة التضخم 1%. ده ليه؟ هذا يعني أننا عندما نقوم بتوزيع الأرباح أنها أرباح غير حقيقية. لما دولة مثلا زي ألمانيا أو زي أي مثلا دولة مجاورة، بلجيكا، فرنسا، كل الدول دي فيها تضخم ولو يكون معدل قليل، هل ده معناه أنه لا تقيم الفلوس اللي موجودة عند الناس برا أو في العقد أو في البنوك بالقيمة الحقيقية؟ لا طبعا، يجب أن تقوم هذه الأموال بالقيمة الحقيقية حتى ولو كان معدل التضخم 1%. طب إيه الضرر؟ الضرر إن الدول دي يعني هي الشركات فيها وهي تقوم بالتوزيع، إذن بتقوم بتوزيع الأرباح، جزء منها هو من دماء المنشأة، هو من أصولها، وبالتالي يتم توزيع أصولها على المساهمين دون إدراك. وبالتالي عندما طلبنا من الحكومات أن تقوم بالاعتراف بهذه النظرية، قالوا إن النظرية دي هتفيد الاقتصاد الكلي وهتفيد الدولة، بس تطبق بعيد عننا، يعني تطبق من غير ما تقول لنا. ليه؟ علشان لو هم اعترفوا بيها هيقللوا الضريبة. قلت لهم طيب نتفق، لو احنا هنقلل الضريبة انا هعمل بالفرق الضريبي اللي احنا هنخفضه للعملاء، وليكن كنت هاخد ضريبة 50,000 على الربح الوهمي، اما اعترفنا بانهيار الاموال وعملنا المخصص نزل لي مثلا من 50,000 ل 40,000، الفرق كام؟ 10,000 جنيه. هنقول للمستثمر يا مستثمر انا مش هديك ال 10,000 جنيه دول، لا، انا ساعيد رسم الخريطة الاستثمارية للدولة في الأماكن التي لم يذهب إليها ولا يرضى أن يذهب إليها المستثمرين، وحقول هيتم عمل مصنع بلاستيك أو مصنع ألمونيوم في السلوم مثلا، حقول كل واحد اتوفر من فرق الضريبة 10,000 جنيه هشتري له سهم في هذا المكان وأقيم مصنع في هذا المكان، وأعمل ترتيب للخريطة الاستثمارية وأعمل ترتيب للخريطة السكانية، وبالتالي يتم عمل زيادة في الاستثمارات 2/4/16/256، وهذا الذي يتناسب مع الزيادة السكانية بالمتوالية الهندسية أيضا 2/4/16/256.
نعم، كيف احتسبتم هذا الرقم حتى إذا ربما استمع لنا الآن شخص ويقول ما هو هذا الرقم؟
الرقم هو المتوالية الهندسية التي تزداد بها الاستثمارات إذا طبقت هذه النظرية، 2/2/4، 4/4/16، 16/16/256، ومعناه أن كلما ينشأ رقم ينقسم إلى رقمين، والزيادة السكانية بتكون بنفس النظام 2 ثم 4، وكل 4 يعملوا 2، يبقى 2/4/16/56. ولكن في دولنا المتضخمة تزداد الاستثمارات بمتولية حسابية 2/4/6/8/10/12، أي أن الزيادة السكانية لا يتبعها زيادة في الاستثمارات بما تساويها في الآخر. ولذلك نحن من إذاعة مونتي كارلو العزيزة علينا جميعا سنقوم الآن بتطبيق نظرية جديدة على كل دول العالم المتضخم أن تقوم بها الآن دون غدا، نظرية سهلة قابلة للتطبيق بدون أي إجراءات وبدون أي معايير. أنا ناقشتها قدام علماء مصر وأمريكا وتم إقرارها، ناقشتها قدام أساتذة من لجنة متخصصة في جامعة القاهرة وتم إقرارها، ناقشتها قدام المؤتمر في الدول التنافسية في الإقليمية الدول العربية وتم إقرارها. ما علينا هو الأخذ بها من الآن حتى نحتفظ بالدول المتضخمة واقتصادياتها.
نعم. طيب عندما توجهت إلى الهيئة المختصة أو المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية، توجهتم إليها بشكل شخصي أم كان هناك دعم من جهات حكومية في مصر اطلعت على البحث ربما قبل أن تتوجهوا إلى لندن؟
قمنا بالبحث بصفة شخصية، وتوجهت إلى لندن عندما قررت أن أظهر أن هناك مشكلة في الدول المتضخمة تقضي على استثماراتها وتقضي على حياتها، وبالتالي أخذنا معاد في مؤتمر ليهم في سنة 2012. وبعد هذا المؤتمر قابلت اثنين من أعضاء المجلس الخاص بالمعايير الدولية والذي يضع المعايير للعالم كله، وقلت له تؤمن معي أن الأموال قيمتها تنهار؟ قالوا نعم. قلت لهم ألا يحق أن يكون لهذا الأمر معيار؟ قالوا عاجلا أم آجلا سيكون هناك معيار. إذن الفكرة من الأساس فكرة مقبولة، فكرة ولاقت إقبالا في الواقع العملي، بدليل أن 40 شركة اللي احنا اشتغلنا معاهم في مصر بدأوا في التطبيق بالفعل، وكل من يسمع هذه النظرية يقوم بالتطبيق بعيدا عن الإجراءات القانونية وبعيدا عن التشريعات وبعيدا عن المعايير، لأن سلطة توزيع الأرباح هي سلطة صاحب المال دون أي إجراء ودون أي قانون.
نعم. طيب ماذا عن الجهات المعنية التي عرضتم عليها هذا البحث في مصر؟ إذا يمكن أن تقص علينا هذه القصة منذ البداية، منذ أن يعني اكتمل البحث وبدأتم في عرضه على بعض الجهات المختصة في مصر، كيف كان يعني ردود الأفعال؟
بعد ما ناقشت النظرية في العلماء المصريين الأمريكيين التنافسية الإقليمية وفي جامعة القاهرة، قابلت سيد مدير التخطيط وقلت له لقيت ان احنا محتاجين قرارات ومحتاجين إنفاذ ومحتاجين قوانين. فانا بالنسبه لي اتجهت اتجاه اخر، بعدت عن الجهات الحكوميه واتجهت الى الواقع العملي للتطبيق، لانني اؤمن ان وجود نظريه دون تطبيق لا قيمه لها، واؤمن ان وجود نظريه على الارصف لا قيمه لها. وبالتالي قمت بالاجتماع بالمستثمرين في جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبدأ النقاش مع المديرين الماليين لكبرى الشركات العاملة في مصر. وهذه النظرية للعلم تفيد أكثر الشركات التي تمول ذاتيا برأس المال، يعني أصحاب المال اللي حاطين من فلوسهم من جيبهم في المشروع دول اللي بيفلسوا. أما الشركات اللي واخدة قروض من بنوك أو فلوس من برة، هذه القروض بتعمل عملية توازن للمال، وبالتالي لا توجد عليها مخاطر زي الشركات اللي هي الخاصة بالإنشاء، إن صاحبها عملها من رأس ماله، لأن دي فلوسه، وبعد فترة فلوسه تنهار، وبعد ما تنهار قيمة مشروعه ما يقدرش يعمل مشروع تاني. يبقى إحنا استفدنا من هذا الكلام إيه؟ استفدنا أن الأموال التي مر عليها عام للشركات قد انهار منها 20% أو 10%، إن لم نقم بخفض هذا المبلغ من الأرباح الموزعة، فإننا نقوم بتوزيع دماؤنا على الشركاء، ثم يجف الدماء بعد مرور 3 أو 4 سنوات. وإذا كان هناك حل يضمن حسن سير العملية الإنتاجية والاستثمارية في الدول المتضخمة، فإنه بالتالي يعود بالخير عليها في خلال 2-3 سنوات، وبالتالي لا تنقطع الأنشطة في الأسواق، وبالتالي لا يوجد بطالة، وبالتالي تزداد السلع والخدمات، وبالتالي إذا زادت السلع والخدمات مع ثبات الطلب في الأسواق فإن هناك انخفاض في الأسعار، وبذلك سنقوم بمحاربة التضخم في الدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار عن طريق الاقتصاد الجزئي وهو اقتصاد الشركات. حينما نحافظ على الشركات على حياتها ونسيب اللي شغالين في الاقتصاد الكلي من ناحية السياسة المالية، من ناحية الضرائب، من ناحية الإعانات، شغالين زي ما هم، ولكن الجزء اللي كان بيحصل منه اختلاف وكان بيحصل منه تفريط في الأموال، هذا الموضوع احنا شلناه عن طريق مخصص التضخم الذي يضمن حسن سير العملية الإنتاجية وحياة المنظمات والمنشآت في الدول المتضخمة.
نعم. طيب اليوم ما هي المرحلة المقبلة؟ لسيما وهنا أذكر بأن القاهرة تنتظر منتدى اقتصادي عالمي سينظم خلال الشهر المقبل تحت عنوان حماية الاقتصاد العالمي من الإفلاس، لكن ما هي الخطوة التي تنوون القيام بها لاحقا؟
أول خطوة حقوم بها، وهي أنا براسل دلوقتي الدول التي تعاني من ارتفاع أسعارها مثل فنزويلا والدول الأخرى التي فيها ارتفاع من الأسعار، وحقول لهم إحنا هنطبق هذا الكلام في دولكم وفي مصر. حراسل جميع الدول اللي معدل ارتفاع أسعارها أكثر من 10%، وحقول لهم نبدأ كلنا بعمل هذه النظرية على أرض الواقع وحننفذها في وقت واحد، علشان في خلال 3 سنوات الدول المتضخمة تجد المشروعات حية في الأسواق لا تموت. الدول المتضخمة تجد المشروعات تنتج، وبالتالي تزداد الصناعة المحلية ويزداد الناتج القومي الإجمالي، ثم تبدأ الدول في النهوض. إذن علي دلوقتي إذا كانت هذه النظرية تم إقرارها وتم نشرها والاعتراف بها على المستوى المحلي والمستوى العالمي، فنحن أمام مسؤولية وإدعتنا الجميلة من تجارلو عليها، إن أنا ممكن أكون معاكم في أي شيء نشرح ونقدر نعرض للدول التي تعاني من ارتفاع أسعار الأموال وانهيار النقد، إن إحنا نقول لهم إزاي يطبقوا هذه النظرية. وبالتالي لحد النهاردة أنا مش لاقي حد يعارض، يعني أنا كل الشركات اللي عرضتها عليهم وعملنا المعادلة مع بعض ودرسنا ميزانيتهم، لحد النهاردة الجميع قد وافق على هذه النظرية وبدأ في التطبيق ابتداء من إقفاء 2014.
نعم، إذن سنرى ونلحظ ربما قريبا في مصر أيضا، أو في مصر تحديدا هي ستكون المحطة الأولى لتطبيق هذه النظرية. كيف برأيك سينعكس ذلك على الشركات، لسيما أن مصر خلال السنوات 3 أو 4 الماضية شهدت الكثير من الصعوبات التي واجهتها مصانع وشركات مصرية لأسباب ليست فقط لا تتعلق فقط بالتضخم، ولكن أيضا بأسباب سياسية وأمنية وما إلى ذلك. فهل تتوقع أن تعود الشركات التي تعاني من صعوبات إلى فتح أبوابها من جديد؟
بدأت الشركات تعود من جديد من لحظة ما أعلن الرئيس افتتاح قناة جديدة للسويس خلال سنوات. الوضع في مصر بعد وجود الثورة، الناس بدأت تحس بأن هي مش قادرة تشتغل، حاسة أن هي عندها نوع من الزهق، من الخوف، من الترقب من بكرة. وفي هذه الأحوال ينصح للقيادات أن تقوم بعمليات واستثمارات قوية عملاقة تشد القاطرة بإيديها الأول، وعندما تشد القاطرة بإيديها الأول بوجود مشروع استثماري قوي. هذا المشروع الذي تكلم عنه العالم هو مشروع أقنع الشعب المصري أن هناك رؤية للحكومة، أن هناك خطة للحكومة، أن هناك غض أفضل تحافظ عليه الحكومة من أجل الحفاظ على السياحة، على الصادرات، على العاملين بالخارج، على البترول. وبذلك طالما أن هناك الدولة رؤية، طالما أن الدولة لديها عمالة رخيصة الثمن، طالما أن الدولة مواني في منطقة متوسطة من العالم، طالما أن الدولة مستقبل أفضل، هذا عنصر جاذب لجميع الاستثمارات الأجنبية والتي بدأت تتدفق مرة أخرى إلى مصر. وإحنا شفنا بعينينا الفلوس اللي رجع اللي طلعت من بره، من مصر لبره اثناء ما بعد الثوره، انا بشوفها بعيني راجعه تاني الى الاسواق المصريه، لان سعر الامان يزداد وبدات الحكومه في وضع اسس قويه لحمايه الامن والامان على ارض الواقع.
نعم، سؤالي الاخير حول ربما بدايه تدريس هذه النظريه في مصر للاقتصاديين اقتصادي المستقبل، وأيضا إذا ما سيكون هناك دورات تدريبية ربما لرجال الأعمال وأصحاب وأرباب العمل والشركات لتدريبهم على هذه المعطيات ولكي يفهموا هذه النقطة التي توصلتم إليها في بحثكم.
برتب لمؤتمرات أعملها داخل جمعيات رجال الأعمال وداخل جمعيات المستثمرين، لأني لازم أوصل إلى متخذ القرار داخل الشركات، وإن كان هذا يمثل حملا كبيرا وإن كان هذا يتطلب جهدا كبيرا، إلا أن الأمل في تغيير العالم وخروج الدول المتضخمة من دوامات الركود يدفعني إلى العمل دون نوم حتى يتم تطبيق هذه النظرية.
بهذا نصل إلى ختام لقائنا معكم دكتور تامر ممتاز، مبروك على هذه الجائزة وشكرا لك على كل الإيضاحات التي قلتها لنا هنا في المجلة الاقتصادية. بهذا نصل إلى ختام مجلتنا الاقتصادية على أثير مونت كارلو الدولية. كانت معكم صعبة صبري، كان معكم أيضا على الإخراج ميكائيل غونكالفيس. أشكره كثيرا وأشكركم على حسن المتابعة. ألقاكم في المجلة القادمة.